بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح اعتقاد أئمة أهل الحديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. الشرح: قوله ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يدعى بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن مسألة الله، أي دعاءه بأسمائه وصفاته وكلماته، جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني وأعني؟ فإذا يدعى بأسمائه لا تدعى أسماؤه، يدعى بصفاته لا تدعى صفاته، وهذا فرق. تقول: يا رب يا غفار اغفر لي، ولا تقول: يا مغفرة الله ويا علم الله اغفر لي. واضح الفرق الآن؟ ولا تقول: يا علم الله ويا قدرة الله ويا عزة الله ويا عظمة الله، ثم تقول مثلا اغفر لي أو اعزني أو نحو ذلك، إنما تقول: يا عزيز اعزني، يا غفار اغفر لي، ونحو ذلك. قال: وبين المصنف أيضا عقيدة أهل الحديث. نحن الآن ندرس عقيدة أهل الحديث، عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى نسير على منهاجهم، واخترنا هذه الرسالة وبيننا وبين مؤلفها أكثر من 1200 سنة من أجل أن نرتبط بذلك الجيل الذي كان أكثر علماً وأقل تكلفاً، والذي لم يدخله ولم يشب بالمحدثات والبدع كما دخل على المتأخرين، من باب قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نسير على ما ساروا عليه رحمة الله تعالى عليهم. قال: وبين المصنف أيضاً عقيدة أهل الحديث في طريقة إثبات الأسماء والصفات، وهي طريق واحد لا ثانية لها، وهي ما سمى الله نفسه ووصف، وما سماه ووصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. لا مجال للاجتهاد في ذلك، بل لا يثبت اسم ولا صفة بمجرد إجماع، حتى الإجماع الذي تثبت به المسائل الفقهية لا يثبت به اسم ولا صفة إذا كان مجرد إجماع، إلا أن يكون معتمد على نص من كتاب الله وصريح السنة، فيكون الاعتماد على الإجماع تبعاً لا استقلالاً، بخلاف المسائل الفقهية فإن الإجماع حجة فيها، وهذا لأهمية باب العقيدة. قوله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، في هذا بيان ما يعتقده أهل الحديث مما ذكره الله في كتابه في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك قوله: قال الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية. وغيرها من الآيات في إثبات هذه الصفة وهي اليدين لله تعالى، وهما يدان حقيقيتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، لا نحتاج إلى تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما قال الحق جل شأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا كما ذهب إليه المعطلة والمشبهة حيث يفسرون ويحرفون هذه الآيات. مثلا يأتي تقرأ في تفسير قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقول بل نعمتاه مبسوطتان. طيب الله سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكر النعمة ما يحتاج يقول نعمتاه مبسوطتان ويعبر عنها باليد، يعبر عنها باليد. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل. قال وقوله بلا اعتقاد كيف، وقال لك الإنسان كيف يداه، قل له بغير اعتقاد كيف، بغير اعتقاد كيف، لا يلزم أن تكون له يد كيد المخلوق، بل اعتقاد الكيفية كفر، اعتقاد الكيفية كفر. قال أي أن هذا الإثبات من أهل الحق والحديث لا يعتقدون الكيفية المشابهة لصفات المخلوقين مع اعتقاد أنها حقيقة وليست عبارة عن مجاز، بل يرون أن السؤال عن الكيفيات من المحدثات ويزجرون من فعل ذلك، كما ثبت عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهذا موجود في الموطأ في المجلد الأول صفحة 253، وهو من المحدثين الفقهاء رحمه الله، قال القاضي عياض قال سفيان بن عيينة سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا الرجل جاء يسأل الإمام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، يعني علاه الحرج من شدة عظمة هذا السؤال. ثم قال الاستواء منه أي من الله معلوم كما أخبرنا سبحانه، الاستواء معلوم، والكيف منه غير معقول، نحن ما نعقله، عقولنا لا تستوعب هذا الشيء حتى تكيفه. إذا كان نعيم الجنة الذي هي خلق من خلق الله، قال الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على إيش؟ على قلب بشر، يعني لو أردت أن تتصور الآن ما هو تتصور كيفية الله والعياذ بالله، لا تدخل في هذا الأمر، يعني تصور نعيم الجنة ما تستطيع، يعني عقلك ما عنده صلاحية أن يستوعب مخلوق من المخلوقات وهي نعيم الجنة، كيف بك تستوعب عظمة الله جل وعلا أو تكيف أسماءه وصفاته؟ قال فسكت مالك حتى علاه الرحاوة، ثم قال استواء منه معلوم والكيف منه مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، يجب عليك أن تؤمن بحقيقة الاستواء. وإني لأظنك ضالا، يقول لمن؟ للسائل، وإني لأظنك ضالا أخرجوه. فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. استحسن جوابه وعلم أنه جواب أهل الحديث الفقهاء، وأخبر أنه قد سأل بهذا السؤال أهل البصرة والكوفة والعراق، فما أحد أجاب كما أجاب به الإمام مالك. ثم قال في آخر فقرة نذكرها في هذا الدرس، قال وقوله أنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله عز وجل انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف استوى. وفي هذا أيضا إثبات هذه الصفة، وهي صفة الاستواء على العرش، وهذه الصفة بالذات تختبر بها أهل التأويل والتعطيل، فإنهم لا يطيقون إثباتها ولا يثبتها على الحقيقة إلا صاحب الحديث والسنة والجماعة من وفق للعمل بالتنزيل من غير تحريف ولا تأويل. قال الحق سبحانه الرحمن على العرش استوى. قال الإمام ابن أبي شيبة المتوفى سنة 297، وأنا أختار وأتعمد كلام الأئمة المتقدمين من أجل أن تعرف أن هذه العقيدة أخذها اللاحق عن السابق، وهي عقيدة الرسول والصحابة والتابعين. قال الإمام ابن أبي شيبة المتوفى سنة 297 للهجرة في كتابه العرش، ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة، فقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع، ومجيء ذكر الاستواء في القرآن لهذا العدد إنما هو للتأكيد، يؤكد عظمة هذا الأمر وأهميته. وأما في السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده، وأن مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يقولون إن الله على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، واستواءه حقيقة لا مجازا، واستواءه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وأن يكون الله فوقه. وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا، والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة كما سبق من الأثر عن الإمام مالك. ثم قال: لأن الله سبحانه بيّن العلة من ذلك، وهي علة مهمة جدا، لم يطلعنا على كيفية ذاته، أطلعنا على شيء من أسمائه وصفاته ولم يطلعنا على كيفية ذاته، كما أن ذاته تختلف على ذوات المخلوقين فصفاته تختلف عن صفات المخلوقين، والقول والصفات فرع عن القول بالذات في الذات، فكيف يكون لنا أن نعرف كيفية استوائه؟ وهو سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا استدلال عميق في هذا الباب، ولا يحيطون بشيء من علمه. الآن العلم صفة من صفات الله ولا لا؟ صفة من صفات الله. الله يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما علمهم. حتى الملائكة ماذا قالوا؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.